بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك الذي يقبض روحه، أي قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من جهالته عمل السوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله من عمل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذه الأقوال التي جمعها عن السلف رضي الله تعالى عنهم هي المعتمد في تفسير هذه الآية، وذلك أن من اجترى على الله عز وجل وعمل بمعصيته فإنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه، فلو عرفه حق المعرفة وعظمه حق التعظيم لما اجترى على حدوده وعمل بمعاصيه. فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل بهذا الاعتبار، ولا حاجة لأن يفسر ذلك بأن يقال بأن الجهالة هي بمعنى أن يجهل الإنسان، أن يتعدى. فمثل هذا لا يتأتى مع تفسير الآية أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أي بتعد، ليس هذا هو المراد، وإنما هذه اللفظة تبين حال العاصين من جهة أنهم قد اجترأوا على الله عز وجل جهلا منهم بما يجب له من التعظيم والمهابة والخوف والحياء منه، فكان منهم ما كان بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم يتوبون من قريب، قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو وهم: إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.
نعم، فقوله من قريب هو بمعنى أن تبلغ الروح، يعني قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وهو معنى الغرغرة. وأما ما جاء عن بعضهم من أن المراد ألا يبلغ إلى مرض الموت فإن هذا غير صحيح، فضابط هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يكون ذلك قبل بلوغ الروح الحلقوم، وهو بمعنى الغرغرة، أي أنها تتردد في أعلى الصدر، و أو في الحلق. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب في مرض الموت إلى الإسلام، وكذلك اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا في مرض الموت فنفعه ذلك. فالجواب هو أن ذلك قبل الغرغرة، اختصار قبل الغرغرة. فإذا وصل إلى حد الغرغرة فإنه لا ينفعه الإيمان عندئذ ولا التوبة.
قال تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم.
الغلاصم بمعنى الحلق، بمعنى الحلق على كل حال. ولذلك تجدونهم يطلقونه أحيانا على هذا الموضع الذي ذكرته بالأمس، وأحيانا يطلقونه على أقصى الحلق حيث يكون ما بعده المنحدر إلى الجوف.
فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. ولهذا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله وللذين يموتون وهم كفار، يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو العالية والربيع بن أنس وللذين يموتون وهم كفار قالوا نزلت في أهل الشرك. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب؟ قال أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي موجعا شديدا مقيما.
هذا الحديث يفسر الآية لكن لا يخلو من ضعف.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
هذا هو السبب النزول، أنهم كانوا يرثون المرأة، يعني أن أولياء الميت كانوا يلقون ثوبا، كان الواحد منهم يسبق إلى المرأة فيلقي عليها ثوبا فيكون قد وضع يده عليها بهذا الاعتبار، ثم بعد ذلك يكون بالخيار، إن شاء تزوجها إن كان له رغبة فيها، وإن شاء أمسكها حتى تفتدي فتعيد لهم مثلا المهر الذي دفعه زوجها الذي مات مثلا، أو تدفع لهم نصيبها من الميراث لئلا يتفرق ميراثهم ويذهب إلى الآخرين بزعمهم، أو أنه يبقيها فلا تتزوج إلا بطريقه هو، فلا يوافق على تزويجها إلا إذا دفعت له الصداق الذي يعطيها إياه الزوج الجديد، أو غير ذلك مما يفعلونه من أنواع المظالم. فإن فرت ونجت ووصلت أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا، تكون بذلك قد ملكت أمرها وتتصرف في شأنها ولا يد لأحد عليها. هكذا كانوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان الرجل إذا مات وترك زوجه ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. هذا يفسر أيضا أن ترث النساء كرها، يعني أن يكون يطمع بأن يرثها، يحبسها حتى تموت ليرثها. فهذا ثابت أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ترث النساء كرها. فلعل المعنى الأول أن ترث النساء كرها أن يرث نفس المرأة، المرأة تكون ميراث من جملة تركة الميت، إذا سبق إليها فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها، وعلى هذا المعنى أن يبقيها حتى تموت فيكون وارثا لمالها، مع أنه لا يحق له أن يرثها. قريب الميت هذا بأي حق يرث هذه المرأة؟ نعم. وكذلك أيضا جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه كما عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله: لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فتكون نزلت هذه الآية والله تعالى أعلم في ذلك، يعني فيما كانوا عليه، ومن ذلك ما وقع لهذا الرجل، لابن أبي قيس ابن الأسلت، كان هذا الشيء موجودا عندهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ووقع أن لبعضهم فنزلت هذه الآية. وفي لفظ عند أبي داود بالنسبة لرواية ابن عباس التي أوردها الحافظ بن كثير رحمه الله: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، ترد إليه الصداق، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. فهذا كله يبين المراد. فهم من مجموع هذه الروايات كانوا يفعلون هذه الأمور جميعا، يرث المرأة تكون من جملة الميراث يسبق إليها، أو يبقيها حتى تموت ثم يرثها، أو أنه يمنعها من التزوج إلا أن يأخذ الصداق الذي دفعه قريبه، أو ما تعطى من الصداق إذا أرادت أن تتزوج فلا يكون ذلك إلا من جهته، وهكذا.
وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد.
نعم، السياق هنا السياق الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. العضل يقع على صور كما هو معروف، الرجل قد يعضل ابنته وموليته من التزوج أصلا من أجل الخدمة، من أجل أن يأخذ راتبها مثلا، فهذا عضل، لكنه ليس هو المراد هنا في الآية، وإن كان العضل حرام. ومن صور العضل أن يعضل الرجل امرأته الناشز المترفعة عن طاعته حتى تفتدي منه، ما يطلقها، يقول أعيدي لي الصداق. امرأة لا تريد زوجها وتترفع عن طاعته فيعضلها، فمثل هذا في مثل هذه الحال يجوز، والأكمل تركه. ولا تنسوا الفضل بينكم. والحالة الأخرى وهي ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك أن المرأة قد يطلقها زوجها ثم بعد ذلك تنتهي العدة وتريد أن ترجع إلى زوجها ويحصل بينهم التراضي فيمنعها أولياؤها من ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وسبق الكلام عليه. وأما الصورة المرادة هنا والله تعالى أعلم فهي مرتبطة بما سبق، أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، فهو يحتمل أن يكون المراد كما قال بعض أهل العلم أن هؤلاء يسبقون إليها من أولياء الميت يعني، فيلقي عليها ثوبا ثم يمنعها من الزواج حتى تفتدي منه. ولكنه يعكر على هذا التفسير ويبعده أن الله عز وجل قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا الولي الذي قد سبق إليها ويريد أن يسترد المهر لا معنى لقوله تبارك وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا تمنعها من التزوج مثلا من أجل أن ترد الصداق الذي أعطاه إياها قريبك مثلا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فهو لم يؤتها هذا أصلا. ثم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهل إذا جاءت بفاحشة مبينة فإنه يجوز له أن يمنعها من الزواج على هذا التفسير؟ فهذا فيه هذا الإشكال، وإن كان قال به جماعة من أهل العلم. لا يقول ابن كثير هنا لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها، إذن هما قضيتان، وهذا هو الأقرب والمناسب في تفسير الآية، أن الآية الأولى فيما كانوا عليه في الجاهلية أنهم يرثون النساء كما يرثون المتاع في الصور التي ذكرناها. هذا الجزء من الآية يتحدث عن قضية أخرى أيضا تتعلق بالنساء، وهي ما يفعله بعض الأزواج من المضارة للزوجة فيمتنع من تطليقها وهي لا تريد البقاء معه، أو قد نشزت عن طاعته فهو لا يتلاءم معها ولا تتلاءم معه، ففي هذه الحال فالله عز وجل نهى عن عضل النساء، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كان الرجل لا رغبة له بالمرأة فإنه يطلقها، ولا يجوز له أن يبقيها على وجه المضارة من أجل أن تفتدي، فهذا لا يجوز. لكن متى يجوز له ذلك؟ إذا كانت تسيء عشرته وتترفع عن طاعته، ويكون هذا هو معنى قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيكون ذلك النشوز، فاحشة المبينة النشوز، ترفع عن طاعة الزوج، سوء العشرة، التطاول عليه وما أشبه ذلك. ومثل ابن جرير رحمه الله يحمل ذلك على العموم، يعني بمعنى أنها تزني مثلا أو تترفع عن طاعته، فكل ذلك من الفاحشة. فالفاحشة هي الذنب العظيم، وتطلق في عرف الاستعمال غالبا على الزنا وما في معناه، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وتطلق أيضا على كل ذنب عظيم، وتطلق على النشوز وعقوق الزوج والترفع عن طاعته، كما قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فسر بعقوق الزوج والترفع عن طاعته وأذيته وما أشبه ذلك. فيكون هذا هو المعنى، من يأتي منكن بفاحشة مبينة. والله عز وجل يقول في المطلقات آمرا أن تبقى في فترة العدة في بيت زوجها ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسر بالتطاول على الزوج والأحماء والإساءة إليهم، فعندئذ لا سبيل له إلى الخلاص منها ومن لسانها إلا بأن يبعدها إلى أهلها إذا ساءت العشرة، فيكون ذلك مستثنى. فالحاصل أنه لا يلزم أن تفسر الفاحشة بالزنا. ومن أهل العلم من يجعل الفاحشة على ثلاثة أنواع، يقول إذا عرفت بأل فهي الزنا وما في معناه الفاحشة، وإذا ذكرت منكرة فاحشة فهو الذنب العظيم، وإذا قيدت كما هنا بأنها قيدت بالبيان بفاحشة مبينة فتكون بمعنى عقوق الزوج والنشوز عن طاعته. وهذا الكلام قد لا يكون دقيقا في كل المواضع، لكن هكذا قال بعض أهل العلم. فالحاصل أن الآية تتحدث عن قضيتين، ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، ثم وجه الخطاب إلى الأزواج، إلى الأزواج فيما ينبغي من التعامل الحسن مع النساء، وكما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان هذا الإنسان لا رغبة له فيها فهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلا يمنعها يعضلها من أجل أن تفتدي منه، إلا إذا كان ذلك مبتدأ منها، يعني السوء والتطاول والنشوز وما أشبه ذلك. فإذا كان ذلك منها أو تقول أنا لا أريد البقاء معك، فله عندئذ أن يمتنع من تطليقها حتى تفتدي منه في هذه الحال.
وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم.
إيه نعم، إذا أفسدت فراشه وقذرته بالزنا فعندئذ له حق أن يطالب، أن يطالب بما أعطاها من المهر. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن المرأة الناشز لزوجها أن يأخذ كل ما تملك، والمسألة فيها خلاف معروف، وأظن ذكرت شيئا من ذلك في الكلام على سورة البقرة لا يخاف ألا يقيم حدود الله، هل له أن يأخذ كل ما دفع أو يأخذ دونه أو يجوز له أن يأخذ ولو كان أكثر منه بحسب ما يتفقون عليه.
وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك.
مش معنى حملت اللحم؟ يعني هو امتلاء الجسم ما أشبه هذا.
ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر.
نعم، كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يرزق منها ولد، هذا من باب التفسير بالمثال، وإلا فإن المعنى أعم من هذا، يجعل الله فيه خيرا كثيرا، تكون السبب هذه المرأة مثلا سببا لصلاح حاله، وقد يحتاج إليها فيما يقع له فيما يستقبل من أيامه، حيث يحصل له عجز أو مرض أو نحو ذلك، فتقوم به قياما لا يقومه أحد. وكذلك أيضا قد يحصل له غنى ومال وما أشبه ذلك من طريق هذه المرأة، إلى غير هذا من الأمور. فمثل هذا هو من جملة الأمور التي ينبغي أن ينظر إليها الإنسان في المعاشرة الزوجية، يعني فيها أشياء معينة محددة لو أن الإنسان نظر فيها لتغير حال كثيرين، يمكن أن تكون أشبه بالأساسات في التفكير في المعاشرة الزوجية، منها هذه: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيتعزى الإنسان بذلك. كثير من الناس قد لا يتلائم كما ينبغي، لكن وما يدريك أن هذه المرأة تكون سببا لفلاحك إما في الدنيا أو في الآخرة، فيجري الله عز وجل على يديها ألوان من الخير أو يدفع عنك نقما أو نحو هذا. الجانب القضية الأخرى أيضا التي يتعزى فيها الإنسان هو ما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، والأعلى وين؟ في الرأس. فالرجل إذا نظر في هذا المعنى دائما أدرك ضعف المرأة، أدرك ضعفها، وأن هذه هي طبيعتها وسجيتها، وهذا هو الأصل فيها الضعف. ومن أهم الأشياء في التعامل مع الناس وتجاوز المشكلات أن يعرف الإنسان من يتعامل معه، يعرف هذا الإنسان وطبيعته. تتعامل مع إنسان وتعرف أن هذا الإنسان أصلا لا يحسب حسابا لكلامه، هكذا طبيعته، يلقي كلاما يجرح كلاما، لكن هكذا هو، فتتعامل معه بناء على ذلك، أنك لست منفردا بمثل هذه العبارات التي يوجهها إليك، وإنما ذلك لك ولغيرك، هو هكذا للجميع. نعم، فتتعامل معه على هذا الأساس فتستريح، تعرف أن هذا الإنسان أصلا نعم هو من طبيعته أنه لا يزور أحد ولست أنت فقط، نعم، فتعامله بمقتضى ذلك، تعرف من طبيعة هذا، فلا تجلس تفسر ولماذا. فهذا من أهم الأشياء في التعامل مع الناس. فالمرأة هكذا خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا رأى أشياء منها تذكر هذا المعنى ورجع إليه فيصبر عليها ويتحمل، وأن هذا شأن النساء، فحتى لو تزوج أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة هكذا النساء، هكذا النساء، فلا بد أن يعني. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أحسن إليها الدهر كله ما قال: وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قط قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إذن هذه طبيعة غالبة لدى كثير من النساء. وهكذا هناك جملة أمور يضعها الإنسان دائما أمام عينيه فيرجع إليها، وإلا فإنه قد لا يستطيع الاستمرار لما يرى من الضعف والعجز والنقص الذي يكدر عليه راحته ولذته وعيشه. لكن تعامل مع المرأة هكذا، وهذا طبعا إلى حد
قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم
لا يفرك يعني لا يبغض ها؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يضعها الإنسان إن سخط منها خلقا رضي منها آخر فكثير من الناس إذا تزوج ينظر إلى المساوئ خاصة إذا جلس مدة طويلة ويبحث يريد مواصفات معينة أو دفع أموال كثيرة ثم بعد ذلك ما وجدها كما يؤمل فقد يزهد فيها ويسخط عليها ويطلقها إن كرهت منها خلقا رضيت آخر فهي لا تخلو من محاسن ولذلك المفروض أن الإنسان لا ينظر إلى العيوب فإن ذلك مؤذن لزهده فيها كراهيته لها وإنما ينظر أيضا إلى المحاسن ما عندها من الحسنات والخير والجوانب المشرقة فهذا ينحل به كثير من الإشكال والنفور الذي يقع بين الأزواج ينظر إلى محاسنها لا أعرف
وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
لا طبعا هم ما ذكروا هذا للأصحاب الغريب مثل صاحب النهاية وكذا ضبطوها بالفتح لكن هل يوجد لغة يفرك الكسر لا أعرف
أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال
نعم يعني هذا إذا كانت الرغبة عنها ناتجة منه مبتدأة منه هو إنسان لا يريدها لا رغبة له فيها فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا أو أن يعضلها يضيق عليها يضار هذه المرأة من أجل أن يسترد هذا المال لا يجوز لكن متى يأخذ إذا كان ذلك مبتدأ منها
فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ألا لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة
علق القربة يعني ما تعلق به الحبل اللي تعلق به أو
كيف رأك الله كلفت إليك
يقول أنا تكلفت من أجلك كذا وكذا وكذا يحسب كل شيء القليل والكثير إذا كان دفع شيئا كثيرا فهو سيحاسبها حسابا عسيرا لا يتحمل أن يرى منها تقصيرا أو نقصا يقول أنا تكلفت عليك من كذا إلى كذا يعني حتى يعني تكلفت إليك من شسع النعل إلى إلى, 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 إلى عشرات الألوف مثلا أو إلى الذهب فيعدد عليها حتى الأمور اليسيرة يقول أنا تجشمت وتحملت وراكبتني الديون ودفعت كل ما أملك من أجلك فهو لا يتحمل أن يرى منها تقصيرا يريد أن تكون هذه المرأة بكل شيء كاملة لكن إذا كان ما دفع قليل فإنه يتحمل والقليل ينبغي أن يضبط والاعتدال في الأمور طيب والمبالغة لا في الكثرة ولا في القلة أمر غير جيد يعني بعض الناس يأتون بمفارقات عجيبة نعرف من زوج موليته بريال واحد وبثمانية ريالات وبعشرة ريالات والناس قد يتغيرون قد يكون الآن هذا الإنسان طيب وجيد وخلوق أو هذا الذي تبدى لك على الأقل لأول وهلة ولكن بعد المعاشرة الطويلة قد يكون تغير وقد يكون أصلا ظهرت أخلاقه الحقيقية فيحتقرها ويبدأ يتكلم يقول أصلا هي مهدات علي إذا كنت أنت اللي قلت له مثلا عندي لك بنت مزوجة يقول هي مهدات علي ثم يبدأ أهله يتكلمون بهذا مهدات لاحظ مهدات هدية، ثم يبدأ يحتقرها ويعيرها ويقول لو كان لك أصلا قيمة ما زوجك أهلك بريال، حتى إن أحدهم فيما بلغني كان يلقبها بأم عشرة، أم عشرة، ساءت أخلاقه معها، تبين سوء تربيته، أم عشرة، وإذا جاء صلاة الأفراح لا يناديها باسمها، يقول أم عشرة أمام الناس، فأخذها أبوها وقال لا ترجع إليك حتى تدفع 100,000 بعد ما جابت مجموعة من الأولاد. فالمبالغة في مثل هذه الأشياء غير جيدة، لا داعي لمثل هذا، وإنما بالمعروف. لو أنه زوجها 20,000 في مثل أيامنا هذه، 20,000 يعتبر ما هو بكثير ودون المتوسط.
أحسن عليك. وحتى يقول كلفت إليك علق القربة، ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى الحافظ أبو يعلى عن مشروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صدوق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليه، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيد الناس صدقات نهيت الناس أن يزيد النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال فقال اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل، إسناده جيد قوي.
يكفي هذا.